بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهارده هناخد الحلقه في الاسئله اللي جات لنا خاصه اكتر بالعهد الجديد. سؤال بيقول: مكتوب في متى 27:9: حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل: واخذوا 30 من الفضه ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل، بينما النبوه مذكوره في زكريا 11 عدد 12 و13، هل هناك تعارض؟ السؤال ده فعلا مشهور لانه بيشككوا في الكتاب ببعض الاسئله اللي من النوع ده. معلمنا متى كان بيخاطب اليهود، واليهود كان عندهم تجميعه للكتب بتاعه العهد القديم مختلفه عن النظام اللي في ايدينا دلوقتي. كان مجموعه كبيره من النبوات محطوطه في كتاب واخد لقب ارميا، يعني ما كانش كتاب ارميا هو كتاب ارميا بس، كان معاه ارميا وكذا نبوة أخرى منهم زكريا. فكتاب أرميا ما كانش يقصد به سفر أرميا فقط، يقصد به مجموعة الكتب اللي أكبرها أرميا، النبوات دي مرجعها الكبير أرميا، لكن زكريا أحد هذه الكتب. وبالتالي النبوة المذكورة في زكريا يقصد بها أنها تلاقوها في كتاب أرميا الكبير اللي موجود في أرميا وهوشع وزكريا وغيره. فعلا النبوة دي موجودة في زكريا 11 عدد 12 لما كان بيحكي عن 30 من الفضة بدقة، يقول في عدد 12: إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي. كان زكريا بيتكلم عن الراعي اللي بيخاطب الكهنة المسؤولين عن الشعب وبيقول لهم: طب أنا تعبت مع خدمتكم، ادوني أجري وإلا فامتنعوا، مش عاوزين بلاش. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، كأن المسيح أدي اللي خده من اليهود في الآخر، قصاد كل التعب اللي تعبوا في رعاية الشعب آلاف السنين كان 38 فضة. فقال لي الرب: ألقيها إلى الفخاري. بمنتهى الدقة حصلت النبوة دي، والفلوس دي اترمت في حقل الفخاري لأنه يعني يهوذا ما قدرش ياخدها وراح انتحر. الثمن الكريم الذي ثمنوني به، يعني أدي قيمتي عندهم، أدي ثمن الكريم اللي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري إلى بيت الرب، في بيت الرب. فالنبوة دقيقة جدا عن اللي حصل وقت تسليم المسيح له المجد، والثلاثين فضة اللي خدوها الكهنة ودوها ليهوذا، ورجعها يهوذا تاني في بيت الرب ورماها على الأرض. أم راحوا بها اشتروا الأرض دي أو الحقل اللي عملوه مقبرة للغرباء عشان اللي يموت غريب يندفن في هذا القبر، كأن المسيح له المجد بيدعو الغرباء كلهم ليتمتعوا بالفداء اللي عمله. إذن حكاية ما قيل بأرميا النبي ما تتعارضش، لأنه كتاب أرميا الكبير كان يتضمن كتاب زكريا النبي. سؤال كمان بيقول: كيف يقول المسيح وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أليس هو الله؟ هو الله المتجسد بحكم بشريته بحكم ناسوته. ربنا يسوع كان يتألم فعلا، وآلام حقيقية جسدية ونفسية. الشخص المتألم المتدين لازم يصرخ لربنا. يعني مثلا داود النبي لما كان متألم آلام نفسية كان بيقول له: إلى متى رب تنساني كل النسيان؟ هل النسيان هنا حقيقة؟ ده شعور، إنها مش حقيقة. داود كان عارف أن ربنا ما بينساهوش، لكن من كتر الألم النفسي يقول له: إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار كله؟ فربنا يسوع له المجد عشان يأكد لنا أنه متألم فعلا، بيتكلم بلسان البشرية العادي، فبيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فهنا الترك مش معناه لاهوته فارق ناسوته، حاشا، إنما الترك معناه كشخص متألم جدا وكأن ربنا مش راضي يمد إيده ويخلصه. ده زي اللي حصل ليلة صليبه برضو لما كان يقول: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. طب بعد كده يقول: من أجل هذه الساعة قد أتيت. يعني أنت يا رب عارف أنه هيحصل كده وعارف أنه في صليب، فيقول: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يبقى الغرض الأولاني للآية دي أنه إثبات بشرية المسيح، تأكيد على ناسوت ربنا يسوع، وأن آلامه آلام حقيقية فعلا متعبة جدا ونفسيته مرهقة جدا. المعنى الثاني ان ربنا يسوع بيعلمنا وقت الضيق نعمل ايه. لما يكون واحد متألم جدا بيصرخ لربنا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فربنا لانه مثلنا الاعلى في كل حاجة بيعلمنا الصلاة وسط الضيق. كمان إلهي إلهي لماذا تركتني، دي مقدمة المزمور اللي رقمه دلوقتي 22. إنما اليهود ما كانوش يحفظوا المزامير بأرقامها، كانوا يحفظوها بمقدمتها، يعني يقولوا مزمور طوبى للرجل، مزمور لماذا ارتجت الأمم، فيقولوا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني. وعشان كده حتى الأناجيل قصدت تكتبه باللغة الدارجة إلوي إلوي لما شفقتني، يعني عاوز يقول ده اللي كانوا بيقولوه في الوقت ده. فهم حافظين المزمور، فلما يجوا يقولوا المزمور يكتشفوا انه ربنا يسوع اللي على الصليب ده كل المزمور بينطبق عليه. ثقبوا يدي ورجلي، احصوا كل عظامي، على ثيابي اقترعوا، كل ده في المزمور وبيحصل قصاد عينيهم. فكأن ربنا بصرخته إلهي إلهي لماذا تركتني بينبههم للمزمور اللي بيتكلم عن آلام صليبه بالتفصيل، عشان تبقى شهادة للأجيال انه ربنا له المجد، بينبههم ان الانبياء تنبأوا عن هذه اللحظة بالتفصيل. طبعا اليهود بسبب عماهم زي ما قال عنهم الكتاب، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، قالوا ايه استنوا يمكن بينادي إلي عشان يجي ينقذوا، خدوا من كلمة إلوي إلي وركبوه على إلي، مش عاوزين يفهموا القصد الإلهي من الصلاة اللي صلاها ربنا يسوع له المجد في الوقت ده. سؤال كمان، لماذا اختار المسيح عدد 12 بالذات من التلاميذ؟ عدد 12 له خلفية مهمة في العهد القديم، أن ربنا يسوع عمل من شعبه 12 سبط أولاد يعقوب، وأصبحوا ال 12 دول يمثلوا بعد كده مملكة إسرائيل. وإن كان الشعب ده رفض لأنه رفضوا ربنا وصلبوه وقال هو ده بيتكم يترك لكم خرابا، فالعهد الجديد يبنى على 12 آخرين بدل ال 12 القدام. فجم ال 12 تلميذ كأنهم بيحلوا محل ال 12 سبط بتوع زمان، عشان كده قال لهم تجلسون على كراسي 12 تدينون أسباط إسرائيل ال 12، أنتوا اللي هتحكموا على اليهود إن اليهود رفضوني وأنتوا قبلتوني. الحاجة الثانية أن رقم 12 له دلالة عند بعض القديسين أن 12 ده عبارة عن 3 × 4، 3 دايما إشارة للثالوث الأقدس اللي هو أساس الإيمان المسيحي، وأربعة إشارة إلى يعني زوايا المسكونة كلها، أرجاء المسكونة الأربعة. فتلاتة في 12، 3 × 4 ب12 معناها ان التلاميذ دول اساس الكنيسة اللي بتبشر بالثالوث في كل مكان من الارض، والكنيسة عندها رغبة انها توصل المسيح لكل مكان في المسكونة كلها. فده سر اختيار 12. وتلاحظوا برضو بعد ما درسنا سفر الاعمال ان لما مات يهوذا وحسب خائنا، التلاميذ رجعوا للنبوات ولقوا الآية بتقول وليأخذ وظيفته آخر، وبالتالي قالوا لازم نجيب حد مطرح يهوذا عشان نكمل تاني 12 تلميذ. يعني كان ممكن واحد يقول خلاص يفضلوا 11 وخلاص، لا، هم لقوا النبوة بتقول وليأخذ وظيفته آخر، فبالتالي حسبوا انه لازم يجيبوا واحد، وعملوا القرعة بعد الصلاة ودخل متياس مطرح يهوذا عشان يفضل العدد 12. بعد كده كونهم بقى راحوا شهداء للسماء واحد ورا التاني، دول بقوا في السماء. كمان افكركم في سفر الرؤيا، لقينا 24 قسيس، الشيوخ المحيطين بالعرش الالهي. ال 24 دول بقى اشاره ل 12 يمثلوا الكهنوت المقدس بتاع العهد القديم، الناس الكويسين بس بتوع العهد القديم، وال 12 بتوع العهد الجديد يمثلوا ابائنا الرسل وكل من يتبعهم من الكهنه القديسين اللي تشبهوا بيهم. فال 24 يمثل عدد الكهنوت، ان كان كهنوت قديم مش حسب الوصية والشريعة والتزم، او كهنوت جديد ممثل في ربنا يسوع له المجد وكل من يشبه. سؤال بيقول قدسك ذكرت ان معلمنا ماري مرقس من الرسل مش من التلاميذ، ايه الفرق بين الرسل والتلاميذ؟ الرسل هم يعني مجموعة الناس اللي اختيروا بعد التلاميذ ال 12، في ارسالية اسمها ال 12 رسول وبعدين السبعين رسول. كلمة تلميذ في العهد الجديد ممكن تعمم على كل الشعب المسيحي، لأنه كل من كان يؤمن ويعتمد كان يلقب بكلمة تلميذ. يعني مثلا في سفر الأعمال نسمع كلمة وإذا تلميذ اسمه حنانيا، تلميذ يعني شخص يهودي آمن بالمسيح. وبعدين يتقال في سفر الأعمال دعوا التلاميذ أولا مسيحيين في أنطاكيا، يعني كل المسيحيين في القرن الأول كان اسمهم تلاميذ، وفين بعدها بفترة حوالي 15 سنة لما بدأت تسمية مسيحي تتعرف. إنما نقصد ال 12 هم ال 12 الأوائل المذكور أسمائهم اللي اختارهم المسيح له المجد، يكونوا ال 12 عمود في الكنيسة اللي فيهم بطرس ويعقوب ويوحنا ومتى. إنما السبعين رسول دول جم في إرسالية أخرى عشان يعني يكملوا خدمة القرى ويكملوا خدمة ربنا يسوع، وكان منهم ماري مرقس بعد كده. وبرضو السبعين دول لازم يكونوا شافوا المسيح وعاشوا معاه وتعلموا منه، وبعد كده يعني تحت قيادة الأباء الرسل. فكأن في 12 وفي تحتهم 70 رسول، ودول اللي ابتدوا فتنوا المسكونة كلها وعلموا الناس أسرار المسيحية. سؤال كمان بيقول ايه؟ يقول السيد المسيح: ما جئت لأعطي سلاما على الأرض بل انقساما، وهو إله سلام. هذا في نفس الآية كمان قال: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ودي طبعا بتحير ناس كتير. هو ربنا يسوع شرح الآية عشان ما يسيبش للاجتهاد يعني مجال كتير، لألا واحد يطلع يقول يبقى السيف سيف حرفي. لا، السيف مش حرفي، لأن ربنا يسوع لما شرح حكاية الانقسام قال: لأنه يقوم الأب على ابنه، والابن على أبوه، والأم على بنتها، والبنت على أمها. يعني العلاقات الإنسانية بتضطرب بسبب دخول الإيمان المسيحي في حياة الناس. بمعنى إيه؟ لما واحد مسيحي أو واحد يقابل ربنا يسوع ويحبه ويدخل في السكة دي، اللي حواليه ما بيعجبهمش فبيطلعوا على دماغه سيف. يعني مثلا تصوروا في بيوتنا حتى، واحد يبقى متدين ومش عارف مش عاوز يغلط، والبيت ده كله فيه غلط، فيبتدوا يعادوه ويقاوموه لأنه ماشي صح وهم ماشيين غلط. يقولوا له اكذب، يقول لهم بطل تكذب، فيتغاظوا منه، فتبقى خناقة وتبقى مشكلة. إذا الانقسام هنا مقصود به المشاكل الناتجة عن إيمان شخص وسط بيته أو وسط مجموعة. ربنا يسوع قال: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. من ناحية السلام ربنا ادى سلام لأولاده وتابعي، سلام داخلي. لكن من ناحية الخارج قال: في العالم سيكون لكم ضيق. يبقى لازم نميز بين السلام الداخلي اللي يتمتع به الإنسان بالقرب من ربنا، حياة الصلاة والتوبة والخدمة، وبين أنه في الحياة العملية لا، في مشاكل وفي انقسامات، وفي ناس هتتقلب عليه وفي ناس هتعديه. وتقال: ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. يعني مش ممكن هيكسب كل الناس، لأن في ناس ما يعجبهاش الصح. ففكرة ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل انقساما أو بل نارا أو بل سيفا، مقصود بيها أنه دخول الإيمان حياة الناس هيخلي بقية الناس اللي تابعين للشر والشيطان يهيجوا على الناس دول، فتزداد الفرقة والانقسام والمشاكل. مش لأن المسيحي وحش، ده لأنه بقى كويس، لأنه بيشاور على الغلط من غير ما يتكلم، بحياته تقواه وقدسته بيوري الناس الصح من الغلط. سؤال كمان بيقول إيه؟ هل معجزة تحويل الماء إلى خمر تصريح بشرب الخمر في المسيحية؟ لا. تعالوا نفهم ظروف القرن الأول وظروف الناس في الوقت ده. أولا الكتاب المقدس بيستخدم كلمتين في العربي على الأقل للخمر، يقول خمر ومسكر، وكأن في فرق بين خمر غير مسكر وخمر مسكر، لأنه بيستخدم كلمة المسكر عن السكر أو الخمر اللي ممكن توصل لسكر. في القصة بتاعة قانا الجليل ما كانش فيه مسكر، كانت الحكاية خمر. الحاجة التانية أنه الخمر ده ما كانش بيتعمل في مصانع وكده، ده كان مشروب بتاع القرى، يعني الناس تجيب العنب وتعصره وتقدمه فريش كده طازة للناس. هنا ما لحقش تخمر وما فيهوش لسه خمرة، ويبقى طعمه جميل، وده المشروب البلدي بتاع الناس البسطة في القرى، وده اللي عمله ربنا يسوع. وده عشان كده في نهاية القصة دي قال: أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. الجيدة دي بمعنى الطازة، يعني عصير العنب الطازة لسه سايبه للآخر، لأن المعجزة جت متأخر بعد ما الخمر اللي عندهم خلصت. في عندنا زيادة عن 30 آية في الكتاب ضد الخمر، لأن الخمر يوصل إلى سكر، والكتاب بيقول: امتنعوا عن كل شبه شر. وفي سفر الأمثال بيتكلم عن الخمر إذا احمرت وإزاي تلعب بعقل الواحد وإزاي ممكن تلخبطه وتبهدله. وبيقول لنا حاسبه من السكة دي، السكة دي تخوف لأنها ضيعت ناس كتير. يعني مثلا في أمثال 23 يقول إيه؟ لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، كل دي مضاعفات الخمر. للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية، تلدغ كالأفعوان، عيناك تنظران الأجنبيات، يعني مع الخمر تيجي بقى الشهوات بطالة، وقلبك ينطق بأمور ملتوية، تيجي كل لخبطة، وتكون كمضطجع في قلب البحر، يبقى دماغه بقى ايه لخبطة، لأنه زي اللي في البحر كده عمال يتهز، أو كمضطجع على رأس سارية يقول ضربوني ولم أتوجع، يتهيأ له بقى ما سكر، لقد لكأوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد، ده المدمن. فواضح أن الكتاب نبهنا أن إدمان الخمر ده خطية وحشة، عادة قديم وعهد جديد مرفوض. والكتاب في العهد الجديد يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن امتلئوا بالروح. ولو لاحظتوا أغلب القصص اللي جت في الكتاب فيها سيرة حفلات وخمر دايما انتهت نهاية سيئة جدا. يعني واحد زي بلشاصر في سفر دانيال، ده راجل شرب خمر والخمر لعب راسه، فراح طلب أواني بيت الرب يشرب فيها خمر، طلعت يد كده كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهاء، ومات في الليلة دي. أحشاويرش لما شرب خمر براحته بعد كده وصل منه أنه طلق مراته وشتي ودور على زوجة جديدة، وكانت يعني كارثة في حياته. في اليوم اللي عمل هيرودس حفلة عيد ميلاده وشرب شوية انتهت بقتل يوحنا المعمدان. إذن الكتاب المقدس موضح جدا أن موضوع الخمر والشرب ده مش هو المقصود خالص. عرس قانا الجليل ده كان عمل محبة مع الناس زي المشروب الطبيعي في بلادهم، وما كانش مقصود به الخمر الحي، فده مش معناه تصريح بشرب الخمر. ما هو شرح قول السيد المسيح أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ سؤال كويس. شوف، هو الجماعة دول جم بيحاولوا يوقعوا ربنا يسوع في الكلام، فقالوا له أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا يجوز؟ الإجابتين يمين أو شمال ممكن يعني يلخبطوا الدنيا. ليه؟ لو ربنا يسوع قال لا يجوز هيعتبر بيقلب الناس على الرومان، فيعتبر فعلا صاحب فتنة ويحاسب عليه. لو قال فعلا ادفعوا الجزية، الناس اليهود ما بيحبوش يدفعوا الجزية فيتغاظوا من المسيح ويسيبوه، فكده يضر وكده يضر. ربنا يسوع بحكمته العالية عمل ايه؟ قال وروني دينار، لان المسيح ما كانش بيشيل فلوس، جابوا له الدينار العملة زي الملك والكتابة كده. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له دي صورة قيصر ودي كتابة قيصر. قال لهم خلاص اعطوا ما لقيصر لقيصر، اذا كانت العملة دي اساسها قيصر رجعوا له، ما حصلش حاجة، نفسه في فلوس ياخدها. واعطوا ما لله لله، اذا كان العملة دي صورة قيصر وكتابته. العملة دي بقى اللي هي البشر اليهود اللي واقفين قصاد ربنا يسوع، دول مال الله، يعني دول صورة الله وكتابة الله، فأعطوا مال الله لله. يعني كان ربنا يسوع بيقول حاجة الدنيا سيبوها للدنيا، ما تتخنقوش على قولة مين عاوز ايه، ده كلام مش مهم، ركزوا ان قلبك وحياتك تبقى بتاعت ربنا، انت معمول على صورة الله رجع الصورة للأصل، زي ما العملة دي معمولة على صورة قيصر اديها القيصر. فهنا جاوب الإجابة اللي ما تخليش حد يزعل، وفي نفس الوقت علمنا تعليم مسيحي مثالي، ادي حق الحكومة ما تأثرش فيه وحق ربنا ما تأثرش فيه. ربنا عاوز قلبك وعاوز عقلك وعاوز عمرك، والدنيا عاوزة فلوسك، مش مشكلة تاخد الفلوس. سؤال كمان بيقول ما هو شرح مثل وكيل الظلم وأين هي الحكمة فيما فعله؟ مثل وكيل الظلم ده من أكثر الأمثال اللي بتحير، لأنه زي ربنا يسوع يمدح شخص حرامي. ببساطة كده ربنا عاوز يعلمنا مبدأ نتعلم حتى من الناس الوحش، يعني حتى لو شخص مش حلو تعالوا ندور على حاجة حلوة فيه. الراجل ده ما كانش كويس من ناحية الأمانة، إنما الراجل ده عنده حكمة. الحكمة بتاعته ايه لما سيده قال له اعطي حساب وكالتك لا تصلح ان تكون وكيلا بعد. الرجل قعد كده وقال ايه، انا الان اترفدت، سيدي ياخذ مني الوكالة ومش معقول هروح اشحت بعد كده، هستحي ان استعطي، هنعمل الاتي. ابتدى يجيب الناس المديونين اللي عليهم ورق، قال له عليك كام؟ قال له عليه 80، قال له نخليها 50. يبدو زمان انه كان بياخد الفرق في جيبه، او هو كان يزود مش ينقص، يقول له 80 يقول له لا دي 100، لانه كان بيظلم الناس. دلوقتي بدل ما يظلم الناس رحم الناس، بدل ما يتقل عن الناس خفف عن الناس، وهو الحقيقة كده كده مقصر ومش امين. يبقى الحكمة في وكيل الظلم مش انه ما كانش امين، الحكمة ببساطة انه بص البكرة وقال انا همشي ومش عاوز امشي وابقى فقير ما عنديش حاجة. فالواحد لما يفكر في ابديته بعد ما يمشي يحصل ايه، دي لوحدها حكمة. النظر فيما بعد هذه الحياة دي حكمة نتعلمها من وكيل الظلم حتى لو حرام. الحكمة التانية او الرسالة التانية انه لقى ان خدمة الناس، انه يخفف عن الناس، هو افضل طريقة يكسب بها الناس يفتحوا بيوتهم بعد كده. ودي ربنا عاوزنا نتعلمها، ان الرحمة والخير وحب الناس اكتر حاجة تشهد للواحد قدام ربنا في الاخر. يعني لو واحد فينا كان غير امين في حياته، طول حياته كان زي وكيل الظلم، مقصر في حق ربنا ومقصر في حق الناس، يجوز ما كانش مستقيم، كان غشاش شوية، طيب يعمل ايه؟ يفكر في ابديته ويصلح موقفه، يبتدي بدل ما كان بيجي على الناس يجي على نفسه، يبتدي ينزل الحمل من على الناس، يشارك الناس حملها التقيل، يخفف عنهم. كتاب بيقول احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. فهو لما خفف الحمول على الناس، كده كده ربنا اللي شايل كل حاجة، فهو خفف عنهم، وفي نفس الوقت الناس حبته وقالت له بقى تعالى بكرة اتغدى عندنا وتعشى عندنا. ربنا يسوع هو اللي حط لنا المعنى، قال في الاخر ايه، اصنعوا انتم ايضا اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. يعني ايه؟ يعني اشتري لنفسك ناس من الطيبين الغلابة دول، خليهم ياخدوا من الخير اللي عندك ويشبعوا بالخير اللي عندك عشان يشهدوا لك قدام ربنا، حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. اذا الحكمة في مثل وكيل الظلم، واحد نبص على مستقبله الابدي، اثنين انه خدم الغلابة المحتاجين وبيها قدر يخفف الحمل ويشتري السم. حاجة ثالثة انتهى بيها المثل لما قال ايه، الامين في القليل امين ايضا في الكثير، وقال ان كنتم غير امناء فيما هو للغير من يعطيكم ما هو لكم. يعني ايه؟ خليك امين في حاجة الناس، حاجة الناس دي جزء منها حاجتنا. يعني ربنا اداك خير كتير مش لنفسك، ما هو جنبك فقرة كتير. يعني الغني والعازر، الغني ما كانش امين لانه شايف العازر محتاج وجعان ومهتمش. اذا من ضمن الامانة ان الواحد ينشغل بالناس اللي ما عندهاش طرق يعيشوا بيها ومصادر يشبعوا بيها. ما ينفعش تشبع لوحدك، ربنا اداك خير كتير عشان تشبع اللي حواليك. ربنا يدينا نعمة ان احنا نكون امناء في كل شيء. والى مزيد من الاسئلة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.